يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن، وبمناسبة هذه الدورة الثانية، والتي أيضا بمناسبة اقترابنا من هذا الشهر، الشهر المبارك، شهر رمضان، أيضا ارتأى موقع الإبان المشرفون عليه أن تكون هذه الدورة، والتي يستفيد منها عامة المسلمين وخاصتهم فيما يتعلق بأحكام الصيام. ولأن العبادة، أي عبادة حتى تكون مقبولة عند الله عز وجل، لا بد أولا لها من شرطين اثنين. الأول منهما هو الإخلاص، إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، وأن تكون لوجهه، أي عبادة، كما قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تبارك وتعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والشرط الثاني لقبول العبادة، قبولها بمعنى أن يؤجر العبد عليها صحيحة مقبولة. الشرط الثاني أن يكون الفاعل لها متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله، محمدا رسول الله، أي تصديقه فيما أخبر، والائتمار به فيما أمر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر، أن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا من الفروض أن يكون عليه كل مسلم، بل ويجب على كل مسلم بين يدي أي عبادة أن يتعلم من أحكامها ما يجعلها سالمة من الخلل المبطل. كل عبادة يجب على المسلم أن يتعلم من أحكامها ما يجعلها عبادة صحيحة سليمة، سيما هذه العبادة التي نحن بين يديها، رمضان. قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الأجر المترتب وهذا الثواب العظيم الذي هو غفران الذنب، وغفران الذنب بمعنى محوه وعدم المؤاخذة عليه يوم القيامة، محو الذنب، محو أثره، نعم، وعدم المؤاخذة عليه يوم القيامة. هذا هو الذي، نعم، يرجوه كل مسلم من ربه عز وجل. فإذن هذه العبادة التي هي الصيام، قلت، كأي عبادة، بل هي أحرى وأولى بأن يجتهد المسلم في أن يتعلم من أحكامها ما يجعلها صحيحة. هذا هو العلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فريضة على كل مسلم. إذن، ولذلك نعده إن شاء الله من باب النصيحة للمسلمين أن يتولى مثل هذه النوع من القنوات والإذاعات بث ما هو في صالح المسلمين، ونشر الخير بينهم، ونشر الأحكام والعلم الصحيح بينهم، من أجل أن يعبدوا الله تبارك وتعالى عبادة صحيحة، وهذا الكتاب الذي هو عمدة الأحكام واحد من الكتب التي هي معتمدة لأهل العلم في أحاديث الأحكام، في أحاديث الأحكام. إذن وكذلك الجزء الذي كلفت به في هذه الدورة هي أحاديث من كتاب الصيام من هذه الأحاديث، ومنها حديث عائشة رضي الله عنها. اقرأ الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان.
نعم، إذن هذا الحديث من الأحاديث التي على شرط الشيخ عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله، أنه اشترط أن تكون أحاديث هذا الكتاب مما اتفق عليه الشيخان، أي أخرجاه في صحيحيهما. نعم، وهو أعلى الصحيح كما قالوا، كما قال بعضهم وهو ينظم الأحاديث الصحيح، قال أعلى الصحيح ما عليه اتفقا، فما روى الجعفي فردا ينتقى. أعلى الصحيح ما عليه اتفقا، أي اتفقا البخاري ومسلم، هو حائز على أعلى درجة الصحيح هذه الأحاديث، إلا طبعا أحرفا يسيرة نعم وهم فيها الشيخ واستدركوها عليه، وهي قليلة مما ظن أنه نعم على شرطه، ولكنه إنما هو من يعني أحاديث البخاري فقط أو أحاديث مسلم فقط، ولكنه لم يخرج عنهما. إذن هذا الحديث حديث رواه الشيخان البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. إذن هنا كان طبعا على بابها، ويكون لا بد أن تكون تامة، ويكون الصوم كأنه فاعل يكون. إذن تقول عائشة رضي الله عنها أنه يكون عليه الصوم، علي هنا في العربية غالبا عرفا تستعمل لإفادة الوجوب، فكأنه يحذف نعم الفعل يجب ويبقى علي لإفادة ذلك، أي كان واجب علي، يكون علي أي في ذمتها دينا تقضيه في أي وقت تيسر لها ذلك، وآخر فرصة للقضاء طبعا هي شعبان، شعبان الشهر الذي يليه رمضان. إذن تقول فما أستطيع، فما أستطيع، وهي تعبر عن طاقتها وتعبر عما يدخل في طوقها على أنه، والعذر كما هو هنا في الحديث كذلك، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. في بعض الروايات الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه في تقدير يمنعني الشغل بالرسول صلى الله عليه وسلم. إذن كذلك يفيد الحديث جواز تأخير قضاء رمضان، لأن شعبان قلت هي آخر فرصة، آخر فرصة، بل يرخص لمن عليه قضاء من رمضان أن يصوم في النصف الثاني الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه نهى عن صيامه، قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. تقول إذن هكذا كان يكون علي الصوم من رمضان. إذن قلنا هذا الحديث يفيد جواز تأخير قضاء رمضان، قضاؤه، والقضاء اصطلاحا عند أهل العلم يراد به إيقاع العبادة خارج وقتها المحدد لها شرعا، هذا هو القضاء، يسمونه القضاء، قلت في الاصطلاح، في الاصطلاح، وإلا في اللغة في القضاء كذلك يأتي بمعنى الإتمام. إذن القضاء هو إيقاع العبادة خارج الوقت المحدد لها شرعا، والعبادة إذا كانت مثل الصوم واجب مضيق فلا يمكن أن يقال فيه إيقاعه داخل وقته مرة أخرى لأجل خلل فيه إعادة، بل يقال قضاء مباشرة عندما يمر وقته المحدد وهو شهر رمضان، فيكون إذن إيقاعه خارج رمضان إنما هو قضاء. هذا القضاء كانت عائشة رضي الله عنها فيما يظهر من تعبيرها أنها تلتمس له وقت من أوقات، سيما إذا كان قريبا من رمضان الماضي فلا تجده، والمانع لها هو هذا العذر المعتبر في الشريعة، وهو أنها كانت مشغولة بحاجة النبي صلى الله عليه وسلم، فلربما احتاجها النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من أمور التي يحتاجها الزوج من زوجته، فإذا تكون لا تعتذر له بالصوم. حتى استفاد منه بعض أهل العلم أن المرأة لا يجوز لها أن تصوم صيام نفل إلا بعد أن تستأذن من زوجها، وأما الفرض فقالوا لا تستأذن، نعم، ولكن هذا يفيد أنها تستأذن، نعم. إذن قلنا مع أن تعجيل القضاء يبقى على أصله أنه يستحب تقديمه إن لم يكن عذر، وهنا عائشة رضي الله عنها تعبيرها يفيد أنها كأنها كانت تلتمس وقتا، فقالت ما استطعت أن تقضي لأجل أنها مشغولة، نعم، بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مهما يكون إذا توالى الشغل والعذر فليس لها خيار في أن تتخطى به شعبان، نعم. وأما مع العذر فقد قال تعالى، نعم، فعدة من أيام أخر، كأنه على التوسعة، على التوسعة معنى أن يعني يكون، إذن فيكون على التوسعة كأنه يعني لا بأس أن يؤخر الشخص قضاءه إلى الوقت الذي اتسع له، نعم، وتيسر له. إذن فلا بأس كذلك بتفريقه، تفريقه أي تفريق صوم أياما أو متتابعا أو إلى آخر ذلك من حوله. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول لا بأس بتفريقه، بل واستفاده كذلك من الآية فعدة من أيام أخر، نعم، بمعنى يشعر بأنه يعني أيام أخرى متفرقات أو متتابعات من غير التزام، نعم. إذن وكذلك لا يلزم الفورية، بمعنى مباشرة بعد رمضان يأتي بالقضاء، بل كان صنيع عائشة رضي الله عنها قلت، صنيعها أي ما كانت تفعله يفيد أنها اعتذرت عن الفائت بعدم الاستطاعة التي كذلك كان سببها الاشتغال بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن وإن تأخر القضاء إلى ما بعد رمضان كذلك، مسألة من المسائل التي ممكن ندرجها في ضمن معنى هذا الحديث. بعض الناس، نعم، ممكن قد يكون بتفريط منه أو ربما يتوالى العذر عليه حتى يأتيه رمضان الجديد ولم يكن قد قضى ما عليه من أيام رمضان الماضي. فكل حال القول المشهور الذي عليه الجمهور أن عليه القضاء ومعه كفارة إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي يقضيها. وذهب أبو حنيفة رحمه الله وغيره كإبراهيم النخعي وغيرهم، نعم، على أنه هذه الكفارة الزائدة التي هي الإطعام ليست، نعم، ليست واجبة على من أخر، وإنما عليه أن يقضي نعم، ويستغفر الله عز وجل ويتوب عليه إن كان ذلك بتفريط، نعم. وهذا قلت مما يروى أيضا عن إبراهيم النخعي أنه ليس عليه إلا الصوم وقضاء الأيام فقط، وأنه لا إطعام عليه، ذكر ذلك البخاري عنه في صحيحه تحت باب متى يقضى قضاء رمضان، ولم يثبت في الإطعام شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نعم ثبت عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين، نعم، مع وجود المخالف، نعم. الحديث الذي يليه
قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وأخرجه أبو داود وقال هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى،
نعم. إذن هذا الحديث كذلك من الأحاديث التي أيضا فيها بعض ما يتعلق بالحديث السابق، وهو قضاء ما فات الشخص من رمضان، ما فات الصائم من رمضان، ولكن هذا يتعلق بمن لم يقضي حتى مات، لم يقضي حتى مات. وترويه أيضا عائشة رضي الله عنها، وهي طبعا كما هو معروف أيضا من جملة المكثرين الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه، إذن نقول في عليه مثل ما قلنا سابقا في علي، وعليه صيام صام عنه وليه. من مات وعليه صيام، أي صيام أيام من رمضان، والظاهر أنها يدخل فيها حتى غير رمضان. إذن العمل هنا أن يصوم عنه وليه. هذا الحديث كذلك من الأحاديث التي أخرجها البخاري ومسلم، وأخرجه أيضا أبو داود في سننه، وقال: هذا في النذر خاصة، كأنه قيده بالنذر، وسوف نأتي الكلام عليه. وكذلك هذا القول أخذ به الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. والديون على كل حال، الديون، والديون المقصود بما يترتب في الذمم من حقوق، قضاؤها، قضاؤها كلها، سواء كانت لله كالصوم والصلاة، أو كانت لآدميين كالحقوق المالية، يجب قضاؤها. والصيام إنما يجب على أولياء الميت، مع كلام آخر سوف كذلك نعود إليه مرة أخرى. وأما أقوال العلماء في قضاء الصوم عن الميت، أقوال العلماء الفقهاء في قضاء الصوم عن الميت فمحصورة في ثلاثة. قول: أولا أنه لا يقضى عنه بحال، لا يقضى عنه الصوم، وهم في ذلك كأنما يبنون على قاعدة أن العبادات البدنية لا تصح في النيابة، لا تصح في النيابة. قول ثان: أنه يصام عنه النذر فقط، كما قدمناه بالنسبة لأبي داود والإمام أحمد بن حنبل وغيرهما كذلك. والقول الثالث: أن يصام عنه مطلقا النذر وغيره، وهو قول لأبي ثور وأهل الحديث وابن حزم والشافعي في القديم رحمه الله. هؤلاء استدلوا بهذا الحديث: من مات وعليه صيام، صيام هكذا نكرة في سياق الشرط، والقاعدة أنها تعم معناها أي صيام، سواء كان صيام نذر ولا صيام واجب بأصل الشرع. إذن كذلك استدل المانعون مطلقا بقوله تعالى: وإن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذه الآية على كل حال استفاد أو بعضهم أخذ منها أنه لا يقضى عنه بأي صفة. نعم. وقالوا طبعا أن الصوم عبادة بدنية لا تصح فيها النيابة إلا ما استثناه الشرع. إذن والمنع مطلقا قلنا أولا هو مذهب الجمهور، المنع مطلقا أنه لا يقضى عنه بأي حال، ذهب إلى ذلك مالك وأبو حنيفة والشافعي في الجديد. نعم. وسواء كان الصوم واجبا بأصل الشرع أو بالنذر، وإنما يطعم عنه عن كل يوم مسكينا. للآية السابقة قلنا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، استدلوا بها. ولحديث كذلك رواه الترمذي: من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. وأخرجه ابن ماجة أيضا هذا الحديث. والصحيح أنه موقوف على ابن عمر. إذن هذا هو القول الأول الذي هو قول الجمهور، قلنا لا يقضى عنه بأي حال، استدلوا بالآية واستدلوا بهذا الحديث. نعم. الذي الصحيح أنه موقوف، نعم، ولكن عندهم أنه يطعم عنه مدى يعني عن كل يوم مسكينة، وبناء كذلك على أن العبادات البدنية لا تصح فيها النيابة. القول الثاني وهو أنه يصام عنه النذر، هذا القول الثاني قلنا ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق كذلك وغيرهما ونصره ابن القيم رحمه الله حيث قال أنه يصام عنه النذر كذلك، وهم كذلك بنوا على أن العبادات البدنية لا تصح فيها النيابة، لا تصح فيها النيابة إلا النذر، فلما كان متعلقا بالذمة كأنه فيه شائبة أو شبه بما يتعلق بالذمم من الحقوق المالية، فلا بأس أن يعني يصوم شخص عن شخص إذا كان الصوم نذرا. والظاهر أن القضاء يعم النذر وغيره، أن الولي يقضي عن الميت الصوم سواء كان نذرا وسواء كان غير نذر، لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام الحديث، وهو كما قلت نكرة في سياق الشرط، نكرة في سياق الشرط من مات من هذه تسمى شرطية، وعليه صيام، وعليه صيام هذه صيام نكرة في سياق الشرط، من المفروض أنه تعم، والمراد من الصيام قلنا أي صيام، إذن فتعم. وكذلك أيضا يمكن أن يتعضد هذا القول بالقاعدة ترك الاستفصال، ترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال، فالنبي صلى الله عليه وسلم يستفصل أكان صوم نذر أم كان صوم فرض أو كذا إلى آخر ذلك الأشياء، وإنما هكذا أطلق القول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في حديث الرجل الذي سأل عن أمه أنها ماتت وتركت صياما، لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أجابه بأنه يعني يجب عليه أن يصوم. نعم، إذن تركوا الاستفصال، تركوا استفصال النبي صلى الله عليه وسلم في حال من سأله عن أمه التي ماتت وعليها صيام لم يسأله قلت عن الصيام، إذن والقضاء يكون من غير الولي، إذن الحديث فيه من مات وعليه صيام صام عنه وليه قد يكون من غير الولي، سيما إذا تعذل على الولي، الولي قد يتعذل هو نفسه لا يستطيع الصوم، أو قد يكون شخص أولياءه ربما يعني لم يهتموا بهذا الأمر ونحو ذلك. ونظر من قال بهذا القول على أنه دين، النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين، والدين لا يختص قضاءه بالأولياء، وإن كان الأحق به الأولياء هم أحق بالقضاء لأجل ما بينهما من الولاية، الولاية معنى القرب والقرابة والرحم، وأولو الرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله في الحقوق المالية وفي الديون الأخرى غير المالية، لكن إذا تعذر على الولي قضاؤه نعم فيصوم عنه غير الولي، وهذا قول من ذهب إليه غير واحد من أهل العلم منهم ابن باز رحمه الله في شرح الحديث في عمدة الأحكام. إذن الولي على كل حال هو القريب، هو القريب، وقيل هو الوارث بمعنى خصوص من يرث من الأقارب، بمعنى من له نصيب في إرث الميت، فهذه الاستفادة كذلك تخول للوارث أن يؤدي عنه هذا الحق الذي هو قضاء ما عليه من الصوم. وقيل الولي هم عصبته، عصبة الرجل، والراجح في الحق أن الولي هو القريب، وإن كان لا يختص به، لا يختص به بمعنى أنه لا يجزئ إلا إذا قام به هو. إذن دائما نعود كذلك إلى أن الأصل، على أن الأصل في العبادات البدنية أنها لا نيابة فيها، فيختص بمن خصه الدليل ويقتصر عليه، هكذا ذهب نعم بعضهم. قلنا ولا يختص بالولي لأن التشبيه بالدين تشبيه هذا الصيام بالدين يقتضي التعميم، كما أن الحج أيضا يجوز لأي شخص أن يحج عن شخص آخر، فتجوز فيه النيابة. وذكر الولي في هذا الحديث كأنه جرى مجرى الغالب فلا مفهوم له. إذن فلو مات رجل وعليه صوم شهر فجمع له 30 رجلا، عليه صوم شهر، شهر 30 ولا 29، جمع له 30 رجلا فصاموا عنه في يوم واحد، أجزأ ذلك عنه على الصحيح ولو لم يكونوا من أقاربه، إلا إذا كان الصوم مما يشترط فيه التتابع ككفارة الظهار مثلا أو كفارة من جامع في نهار رمضان، فيلزم أن يكون الصائم واحدا ليتحقق التتابع. إذن وينبغي هنا أن ننبه فقط على أنه الخلاف الذي ذكرناه، الخلاف الذي ذكرناه والأقوال الثلاثة محلها في الشخص الذي يموت وأمكنه أن يقضي ولم يقضي. إذن الخلاف إنما هو في هذا، هذه الأقوال الثلاثة إنما تجري في حق الشخص من مات قبل أن يتمكن من فرصة القضاء، قبل أن عفوا من مات ولم يمكنه القضاء. ما معنى لم يمكن القضاء؟ بمعنى يعني انتهى من رمضان وتوالى عليه العذر ولم يقضي، هذا لا تتعلق به الأقوال الثلاثة، وإنما نتكلم على من أمكن القضاء، بمعنى أياما بعد رمضان بقيت أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة، شهرين ثلاثة، ثم مات ولم يقضي أيامه التي عليه من رمضان. وأما الذي بادرته المنية أو توالى عليه العذر بعد رمضان ولم يمكنه الصوم لضيق وقته أو لتوالي كذلك العذر عليه أو سافر مثلا سفرا، فهذا سقط عنه القضاء إلى غير بدل، إلى غير بدل، فهو كالحج. الشخص الذي يعني لم يحج لأنه لم يستطع، ليس واجبا على الناس أن يحج عنه. وهذا حكي عن طاووس، قتادة، نعم، فيه أنه يجب الإطعام عنه، يجب الإطعام عنه. إذن معلش أختصر فقط القول، قلت الأقوال الثلاثة محلها إنما هي في الشخص الذي بعد أن مضى رمضان وقد أفطر منه أياما عاش فترة بعد رمضان، وهذه الفترة يمكن أن يقضي فيها أيامه ولم يقضي، هذا هو الذي فيه الأقوال الثلاثة. وأما الذي بعد رمضان مباشرة مات أو عاش أياما ولكن مع توالي العذر أو عاش أياما مع السفر وضاق عليه الوقت بحيث لا يقضي، فهذا في الحقة سقط عنه إلى غير بدل، هذا ليس هو الذي فيه الكلام مع ما ذكرناه من خلاف بعضهم فيه. نعم. وهذا الحديث الذي كنا فيه وهو حديث عائشة رضي الله عنها من مات عليه الصيام صام عنه وليه، نفس الحكم كذلك مستفاد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل هنا لا يقال عنه أنه مبهم، فلا شك أنه صحابي ولا يزيد ولا ينقص في الحديث إذا كان الرجل هذا لم يعرف اسمه ولا من هو. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، وعليها صوم شهر، الظاهر أنه شهر، شهر رمضان، أفأقضيه عنها؟ هذا هو السؤال، والجواب سوف يكون على هذا الاستفهام: أفأقضيه عنها؟ قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يوجه هذا السائل إلى أن ينطلق الجواب منه بهذه الطريقة. يشبه له النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمه عليها دين، وإن كان هذا الدين يتعلق بحق الله عز وجل، فيشبه له بما هو معلوم عنده، وهو إذا كان على أمه دين متعلق بحقوق الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى. وفي رواية أخرى، نعم، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك، فصومي عن أمك. إذن هذه الرواية فيها أن قضاء الصوم يختص بصوم النذر، ولعلها التي استند إليها من استند، نعم، وقال أن القضاء إنما يختص بصوم النذر، وكأنه قيد الحديث السابق بهذا الحديث، نعم، من أجل أن يخرج من هذا الاختلاف، نعم، ويظهر في الحق أنهما واقعتان مختلفتان، وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم عنهما بجواب واحد. نعم.
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.
نعم. إذن هذا حديث كذلك من أحاديث الكتاب، يقول فيه الصحابي رضي الله عنه سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. إذن هذا الحديث كما هو واضح من خلال ألفاظه أن النبي صلى الله عليه وسلم علق خيرية هذه الأمة بهذه السنة، خيرية هذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم الصائمون منهم بهذه السنة التي هي سهلة، بل هي من السنن الموافقة لما تحبه النفس. من يحب أن يواصل يعني وقت الإمساك ويمتد به الوقت حتى ربما يدخل الوقت الذي ليس محل صيامه هو الليل؟ الله عز وجل قال وأتموا الصيام إلى الليل، في الليل هنا غاية غير داخلة إلى الليل، فالليل ليس محل للصيام. قال ابن عبد البر رحمه الله أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح متواترة. إذن الأحاديث المتعلقة بتعجيل الإفطار وتأخير السحور أحاديث صحيحة ومتواترة. وفي بعض روايات هذا الحديث لا يزال الدين ظاهرا بدل لا يزال الناس بخير، لا يزال الدين أي دين الإسلام ظاهرا يظهره الله تبارك وتعالى ما دام أهله متمسكون بهذه السنة، ظاهر معناه في ظهور وانتصار وقيام ما دامت هذه السنة منه الناس قائمون عليها الصائمون. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح وظهور الدين مستلزم لدوام الخير، وظهور الدين مستلزم لدوام الخير. إذن هذا هو أيها الإخوة المطلوب منا جميعا أن نحرص على هذه السنة ونسعى كذلك في العمل بها في هذه المدة القصيرة التي هي أيام معدودات شهر رمضان حتى يستمر الخير في هذه الأمة. نعم. وفي رواية لأحمد زيادة وأخر السحور، زيادة وأخر الصح. نعم. إذن وما كما في الحديث ما قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل الفطور. ما هذه ظرفية، مقصود أنها ظرفية بمعنى تؤول بمدة، مدة تعجيلهم للإفطار ما داموا هكذا حالهم وصفتهم. نعم. أي مدة فعلهم لذلك امتثالا، امتثالا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بالوقوف عند الحدود التي حدها الشارع من غير تنطع كتنطع اليهود والنصارى يزعمون بأنهم ربما يريدون أن يحتاطوا أو أن يزيدوا وقتا أو أن الوقت المعطى لهم كأنه غير كافي ونحو ذلك من الأفعال التي تتضمن الاستدراك على الشارع، وتبعهم على ذلك الروافض. فلا يزالون إلى يوم الناس هذا يؤخرون أفطارهم، يؤخرون أفطارهم. وعند أبي داود بن خزيمة عن أبي هريرة زيادة لأن اليهود والنصارى كانوا يؤخرون، إذن فهي من سنن اليهود والنصارى، فمن أخر إفطاره فكأنه استن بهم، ونحن مأمورون بل هو أصل من أصول ديننا مخالفة اليهود والنصارى بل ومخالفة العجم والكفار. إذا كان النصارى واليهود يؤخرون إفطارهم حتى يظهر النجم، بمعنى يقطعون بأن الليل قد دخل. قلنا والشيعة تشبهوا بهم، تشبهوا باليهود والنصارى عندما أخذوا في هذا التأخير. والحكمة من التعجيل الرفق بالصائم، الرفق بالصائم وتقويته على العبادة، وتقويته على العبادة. ومحل هذا على كل حال إذا تحقق الغروب، إذن الإنسان إذا تحقق أن الشمس قد غربت، سيما إذا كان مسافرا أو في قرية أو في بيته، نعم، ورأى الشمس غربت فإنه يعجل بإفطاره بهذه السنة. لكن إذا كان في مجمع من الناس كعادة كثير منا مثلا في البلاد هنا أنهم يفطرون في المساجد، فالواجب عليه أن ينتظر إفطار العامة، عامة الناس، ما دام هو الآن بينهم. نعم. قلت إذا كان الشخص مثلا في محله في عمله أو مسافرا وكان يرقب الشمس، فإذا رآها قد غربت واختفى قرصها فما عليه إلا أن يبادر بالإفطار ويجتهد في إقامة هذه السنة التي تعلقت بها الخيرية. إذن وتعجيل الفطر أيضا أوضحه حديث عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا. هذا حديث من الأحاديث التي أخرجه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب، قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. يشير بها هنا إلى إقبال الليل، إلى المشرق. إذا أقبل الليل منها هنا، إن إقباله إنما يكون بظهور الظلمة. وأما قوله ها هنا في إدبار النهار يشير إلى المغرب. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس، هذه الأشياء الثلاثة في الحقيقة متلازمة، متلازمة. لكن على كل حال انتبهوا، رأينا في بعض المناطق التي يكون فيها الغروب متحدرا وجهة شروق الشمس تكون كأنها يعني جبال أو نحو ذلك، ترى الشمس قرصها اختفى ولكن شعاعها ساقط، لا أقول في السماء، على الأرض، ولوقا يبقى ربما لدقيقة أو دقيقتين، لكن هذه حالة نادرة ولكنها موجودة لننتبه لها، ولعل الحديث فيه يعني تناول لها. إذا أقبل الليل منها هنا قلنا جهة المشرق، وأدبر النهار منها هنا جهة المغرب، وغربت الشمس أي غرب قرصها سواء غرب في البحار أو في السهول أو وراء الجبال أو نحو ذلك. إذن اكتمال الغروب يكون كذلك بغروب الشمس كلها لا بعضها. قال صلى الله عليه وسلم: فقد أفطر أفطر الصائم. إذن أفطر الصائم هنا قال بعض أهل العلم أي حكما، ولو لم يتناول مفطرا، بمعنى أنه حتى وإن لم يجد ربما أو أخذ يؤخر، فإنما يكون له من ساعات هكذا ممسك على الأكل لا أجر له فيه، فهو حكما مفطرا. لماذا مفطرا؟ لأنه أمسك في غير وقت إمساك، وممسك الآن في الليل بغروب الشمس يدخل الليل. على أن على كل حال بعض العلماء رجح أن يكون معنى أفطر أي دخل في وقت الإفطار، ويتأيد هذا القول أنه موجود، نعم، قولهم في العربية أفعل للبلوغ، قال أنجد بمعنى بلغ نجدا، أو أعرق بلغ العراق أو دخله. والصورة العملية في الحقيقة التي تزيده كذلك توضيحا ما رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. هذه صورة عملية قلنا يتبين بها مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعجيله للفطر. يقول عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غابت الشمس، فلما غابت الشمس. إذن كلمة غابت لتنتبه جيدا تفترق في بعض المعنى مع غربت، إذن يلزم من غروبها غيابها، لكن لا يلزم من غيابها غروبها. فلما غابت الشمس قال لبعض القوم، قال أي النبي صلى الله عليه وسلم لبعض القوم: يا فلان، لا شك أنه سماه باسمه، قم فاجدح لنا. واجدح بمعنى أن يخلط السويق بمجدح، ألا كذا يخلطون بها حتى تتساوى أجزاؤه، وأي سائل تخلطه بالمجدح يقال جدح. قم فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله لو أمسيت، لو أمسيت. يقول: هل أمسيت؟ أنا زدت شيئا في المساء، لأنه فيما يظهر لنا أن الشمس كأنها ما زالت لم تغرب. قال: انزل. قال صلى الله عليه وسلم مرة أخرى: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله فلو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح لهم فشرب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. بل وفي بعض الروايات يقول الراوي: لو تراءها الرائي من فوق بعيره لرآه، أي الشمس، بمعنى مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعض من كان معه كان يظن أنها لم تغرب بعد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان في هذه اللحظة مبادرا إلى السنة وعارفا ومتحققا قاطعا بالغروب، ولو الغروب الذي ربما لا يقع إجماع الناس عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة البادر. إذن هذا هو الذي يسمى تعجيلا، قلت وهي صورة عملية تبينه، بمعنى أن بعض من معك ربما قد يقول لك: كيف أنت الآن؟ وهذا هو الذي يقع من عامة الناس اليوم، لكثير من إخواننا الذين ربما يبادرون إلى السنة، أن كثير من الناس ممكن جدا، نعم، يعارضهم في هذه المبادرة ويقول: كيف، نعم، إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بعض من معه راجعه، راجعوه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني إنما كان يأمرهم بما هو السنة أي التعجيل. إذن أقول هنا فمن تحقق الغروب، من تحقق الغروب لا يجوز له أن يصوم جزءا من الليل إلا أن يكون معذورا بمعنى لا يجد نعم ما يأكل أو ما يشرب ونعم بادره الغروب بهذا السفر. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في تعجيل الفطر، رغب فيه بقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. هذا الحديث انفرد به الترمذي عن الستة، وهو حديث حسن بشواهده، هكذا قال نعم، برواية يرويه فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواته ثقات ما عدا قرة بن عبد الرحمن نعم، وفيه ضعف يسير ينجبر بالشواهد التي للحديث نعم. إذن فحكم تعجيل الفطر أنه مستحب، مستحب مندوب، لكن مع ذكر ما تقدم من الخيرية التي للأمة ينبغي في الحقيقة أن يكون مستحب استحبابا قد يرتفع به إلى درجة الآكدية، وهو استحباب بالإجماع. لكن قلنا دائما إذا تحقق الغروب، الغروب أي غروب الشمس، هذا الغروب الذي لا شك يتحقق إن شاء الله بواحدة من ثلاث أشياء: إما الرؤية مباشرة، وإما خبر ثقة سواء كان مؤذن أو غيره، وإما غلبة الظن على أن الشمس غربت أو غابت. يتحقق الغروب قلنا بواحدة من ثلاث أشياء: إما رؤيتها ومعاينتها بالنسبة للصائم، وإما خبر ثقة ولو كان مؤذنا، وإما غلبة الظن على أن الشمس قد غربت أو غابت. هذه السنة أي الإخوة يكون تمامها وتمام الفضيلة نعم أن بالإضافة إلى التعجيل أن يضاف إليها أن يفطر الصائم على ما كان يفطر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي يرويه أنس عنه قال: كان يفطر صلى الله عليه وسلم على رطبات، رطبات، والرطب تقال للتمر، عفوا للرطب نعم، يعني ثمار النخيل الجديدة التي لا زالت فيها محتفظة بمائها نعم، فيقال عنها أنها رطب، رطبات قبل أن يصلي. فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، والتمر تقال لي ما كان قد تخطى وقته، وقت جنيه، قالوا التمر بالتاء التمر. فإن لم تكن حسى حسوات من ماء، إذن قلت هذه السنة سنة التعجيل، إذا اتفق أن الشخص يسر له أن يستنى بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى فيما يتناوله من المفطرات فذلك تمام الفضيلة وتمام السنة. هذا الحديث أخرجه عن أنس أبو داود والترمذي نعم. هب أن من حاول السنة بتعجيل الفطر، مسألة من مسائل ما نحن فيه، أن شخصا حاول السنة واستتم لها ما ذكرناه من الحرص على رؤية الشمس عند الغياب ونحو ذلك ليعجل الفطر، ظانا أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب لأجل وجود يعني قطر أو غيم وسحب في السماء، فهو كأنه قطع بأن غربت ثم بعد ذلك ظهرت له الشمس وأنها لم تغرب. إذن مثل هذا ما حكمه؟ ولا نتكلم على الشك، لأنه لا يجوز للإنسان أن يفطر على الشك، والأصل في من شك أن يغلب أو أن يستصحب أن يستصحب بقاء النهار، يقول أصل النهار ما زال باقي. الشك الذي هو كما قال بعضهم الشك ما كان بالإدراك محتمل الأمرين بالاشتراك، بمعنى يعني احتمال أن يكون النهار واحتمال أن يكون الشمس غربت، يعني بالنسبة له أمرين محتملين على حد سواء، هذا يقال له الشك. لكن إذا غلب الظن أو قوي أو يعني إلى درجة ربما قريب من القطع فهذا ليس هو الشك. إذن قلت من حاول السنة بتعجيل الفطر فأفطر ظانا أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب بعد، وكان قصده العمل بالسنة مع غلبة هذا الظن، فالقول الراجح الراجح أن صومه صحيح، صومه هذا صحيح يتأيد بالأثر والنظر كذلك. أما بالأثر فهو حديث هشام بن عروة عن زوجته فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، ثم طلعت الشمس. قيل لهشام هشام بن عروة فأمروا بقضاء، استفهام على تقدير الهمزة، أفأمروا بالقضاء؟ قال بد من قضاء، بمعنى لا بد من قضاء، هذا قالها منه. قال معمر سمعت هشام يقول لا أدري أقضوا أم لا، وهذا أخرجه البخاري في صحيح. قال ابن حجر في الفتح حديث أسماء لا يحفظ فيه إثبات القضاء ولا نفيه. إذن هذا استفاد منه بعض أهل العلم على أنه لو كان القضاء واجب عليهم لانتشر كما انتشر عنهم أنهم أفطروا، فلو أمروا بالقضاء نعم. هذا من جهة الأثر. وأما من جهة النظر فإن هذا في الحق يعتبر خطأ، والله تعالى قال في من أخطأ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ونصوص الشريعة لم تفرق بين الخطأ والنسيان، قال صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. وعلى مثال الاستدلال قام مذهب القائل بأنه لا قضاء عليه مذهب إسحاق بن راهوية، وكذلك داود وهو رواية عن أحمد، وكذلك حكي عن عطاء وعروة بن الزبير والحسن البصري ومجاهد واختيار بن خزيمة بن تيمية بن القيم، وكذلك اختاره الشيخ العثيمين رحمه الله. نعم. إذن حديث الترغيب في تعجيل الفطر تظهر لنا التلويح إلى حكم الوصال. أحاديث الترغيب في تعجيل الفطر تلوح إلى حكم الوصال الذي يأتينا في الحديث. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا إنك تواصل، قال إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. رواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر.
نعم. إذن هذا الوصال أي وصال الصوم، عرفه في معجم مصطلح الفقه فقال أن يصوم يومين ليس بينهما أكل ولا شرب، أن يصوم يومين ليس بينهما أكل ولا شرب. وحتى في تعريفه بعضهم قال أن يصوم يومين بمعنى يضيف إليهما الليل ولا يمتنع عنه الجماع، بمعنى الصوم إنما يكون عن الأكل والشرب فقط، لكن الراجح أن يستديم جميع أوصاف الصائمين حتى ترك الجماع، لأن هناك من قال بأنه نعم يستديم الانقطاع الأكل والشرب. وأما حكمه فجاءت فيه نصوص يعني أخرجها كثير من أصحاب الكتب والأجزاء الحديثية، منها هذا الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عن الوصال. نهى، إذن كلمة نهى هي حكاية النهي، حكاية النهي. وأما النهي فصورته المتوقع المقدرة لا تواصلوا، إذن الصحابي كأنه صيغ هذه حكاها فقط، فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا أي الصحابة رضي الله عنهم بعدما سمعوا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له إنك تواصل، قال إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. هذا الحديث على كل حال رواه غير عبد الله بن عمر، رواه أبو هريرة، ورواه عائشة رضي الله عنها، ورواه أنس بن مالك، ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. إذا الوصال قلنا هو الترك في ليالي الصيام لما يفطر بالنهار بالقصد، إذن حتى يكون وصالا لا بد أن يكون معه القصد، وإلا ربما شخص لم يجد ما يأكل أو كان مسجونا أو كان مثلا ممنوع عن الأكل بقرار طبيب ونحو ذلك، فلا كلام على هذا القسم. الوصال هو الترك في ليالي الصيام لما يفطر بالنهار، أي شيء يقع بالفطر في النهار ويكون قاصدا بذلك بالترك، نعم هذا هو الذي يسمى الوصال، الوصال بكسر الواو على وزن فعال ككتاب. والمقصد من هذا النهي تبين صريحا في حديث ترويه عائشة رضي الله عنها كما في البخاري، فيه زيادة رحمة لهم، رحمة لو أردنا أن نعربها لعربنا على أن مفعول لأجله، بمعنى أن النهي كان لأجل رحمتهم والرفق بهم، وكذا لأجل ترك التعمق والتكلف والمبالغة. إلا أن العلماء على كل حال اختلفوا، نعم، وهذا اختلاف على كل حال مألوف معهود في كل نهي، هل هو للتحريم بمعنى حرام الوصال أو أنه للكراهة. فقيل يحرم على من شق عليه الوصال، هذا كأنه قول ثالث، لأن الأقوال لكل حال مشهورة إنما هو للتحريم أو للكراهة. وأما القول الثالث أن فيه التفصيل أنه يباح لمن لم يشق عليه ويحرم، هذا قول ثالث. نعم، فجمهور العلماء ذهبوا إلى تحريمه، منهم أبو حنيفة والشافعي ومالك رحمه الله، ذهبوا إلى تحريمه بناء على القاعدة أولا، وهي أن النهي يفيد التحريم. وأما إذا ربما استشكل علينا وأورد علينا واحد مثلا يقول مواصلته بهم بعد نهيهم، هذا كأنه إقرار، لا، هذا إنما هو كما قال ابن حجر للتقريع لا للتقرير، ومن أجل أن تتبين لهم المصلحة، سيما إذا هم ذاقوا ألوع. بل والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لو زاد ثالثا لزدتكم كالمنكر لهم، كالمنكر، هكذا جاء في الحديث. وأما حديث أبي سعيد الخدري ففيه التصريح بأن الوصال من خصائصه صلى الله عليه وسلم، خاصية له وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى التي لا تشاركه في الأمة، وهي على كل حال محصورة معدودة، ومع ذلك فهو صلى الله عليه وسلم كسائر أمته، نعم، في الأحكام. والحديث كذلك يبين أن الصوم محله النهار، أن الصوم محله النهار، فالصوم في الليل مخالف للوضع الشرعي. إذن هذا هو بالنسبة للقول الأول، قلنا الذي هو قول الجمهور على أن الوصال محرم، ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله والشافعي ومالك. القول الثاني الذي ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل أن الوصال مكروه، وتعلق أحمد رحمه الله ومن ذهب إلى قوله بما ورد في الأحاديث من عبارة رحمة. إذن فكلمة رحمة إنما هي من باب الرفق ودفع المشقة، وليس عادة النهي أن يكون على هذه الصفة، ليس فيه هذه المراعاة. نعم، إذن فهو كنهيه عبد الله بن عمرو عن صيام النهار وقيام الليل وعن قراءة القرآن في أقل من ثلاث، فهذا يعني لا يقتضي التحريم، ولهذا الصحابة لم يفهموا التحريم فواصلوا معه أياما. وهذا كله لننتبه في غير المواصلة إلى السحر، في غير المواصلة إلى السحر. أما المواصلة إلى السحر فإنها جائزة عند أحمد بن حنبل من غير كراهة، لكن تستوقفنا كذلك عبارة يطعمني ربي ويسقيني، يطعمني ربي ويسقيني، فقيل إنه طعام حقيقة من طعام الجنة وشرابها، أكرم به الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في ليالي الصيام، والقائل بهذا قال لا موجب للعدول عن ظاهر اللفظ يطعمني ربي ويسقيني. والقول الثاني أن توارد المعاني الجليلة على القلب تشغله عن الطعام وتغني عن الطعام زمانا حتى يجد بها العوض عن الطعام. يعني الشخص الذي تتوارد عليه معان نعم عظيمة ويأنس بذكر الله تبارك وتعالى ويكون في العبادة على حال من يعني الانشراح، انشراح الصدر ونحو ذلك، فإن هذه الحال قد يجد فيها عوضا عن الطعام. هذا قول ثاني. نعم، وهذا القول على كل حال ظاهر فيه القوة، نعم، وهو الذي ربما يظهر فيه الاختصاص، اختصاص مقام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحال، بل والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقرهم على قولهم إنك تواصل، إنك تواصل. إذن كونه صلى الله عليه وسلم يواصل يتنافى مع كونه كان يأكل من طعام الجنة وشرابها، بل وفي بعض الروايات إني أظل، أظل والظلول يقال للنهار، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني بدل أبيت، وهذا فيه الدلالة على أن هذا كان في النهار ولا يجوز الأكل في النهار. إذن ونختم بهذا الذي يفيده الحديث من مسائل مهمة لا ينبغي أن تفوتنا. نعم، أولا أن كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم ثبت لأمته إلا ما يختص به. إذن فالدعاء الخصوصية على خلاف الأصل، أن الأحكام التي يعني خطب بها النبي صلى الله عليه وسلم هي خطبت أمته كذلك معه فيها، وكذلك فيه جواز مراجعة المفتي في أمر أفتى فيه بخلاف حاله. نعم، فالصحابة رضي الله عليهم يعني لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يواصل راجعوه في أمر مواصلته مع نهيهم، مع نهيه لهم صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يبادرون إلى الائتساء به إلا إذا نهاهم صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أمر مهم جدا ينبغي أن نتفطن له، وأن نستفيد من هذا الحديث ومن الحديث بعده قبله عفوا، أن الصحابة رضوان الله عليهم يعني لم كل ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فعلا ولو كان كالوصال الذي فيه الانقطاع لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة عن الأكل والشرب، فإنهم يحبون أن يأتسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل ويشق عليهم أن يكونوا على حال هي خلاف الحالة عليها النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا نهاهم كما هو هنا. ثم أيضا يستفاد أن الخصائص ليست محلا للائتساء، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ليست محلا للائتساء. إذن هذا هو تقريبا جملة ما حاولته وحضرته لإخواني من كتب أهل العلم، وإن كان ربما في كثير من الأحيان كان يفوتني العزو، نعم، وإنما أخذت من الكتب المشاهير والحمد لله، نعم، وأرجو أن أكون بهذا قد وفيت بما كلفت به. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لصيام هذا الشهر المبارك وقيامه، وأن يتقبل منا ومنكم الأعمال الصالحة، وأن يوفقنا فيه العمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.